الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس الثامن عصر السبت السادس من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، وكنا قد وقفنا على الآية 11 من سورة الأعراف، قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: ولقد خلقناكم، خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم، أي صورنا آدم وأنتم بالتبع. وقيل المعنى: ولقد خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر وفعلوا السجود بعد الأمر، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى السجود تكبرا. قال: ما منعك لا تسجد؟ السؤال لإقامة الحجة للتقريع والتوبيخ، وإلا فهو سبحانه عالم بذلك. قال: أنا خير منه. كان المانع له من السجود بزعمه واعتقاده أنه أفضل من آدم، وإنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. خلقتني من نار وخلقته من طين، اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. قال: فاهبط منها، أي من الجنة التي هي محل المطيعين من الملائكة الذين لا يعصون الله فيما أمرهم، إلى الأرض التي هي مقر من يعصي ويطيع، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فإن الجنة لا تصلح لمن يتكبر ويعصي أمر ربه مثلك، فاخرج أي من الجنة إنك من الصاغرين، من أهل الصغار والهوان على الله. وقال: وعلى صالح عباده جزاء استكبارك، وكل من تردى برداء الاستكبار عوقب بلبس رداء الهوان والصغار، ومن لبس رداء التواضع رفع الله قدره. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، كأنه طلب أن لا يموت أبدا، لأن يوم البعث لا موت بعده، والمراد إلى أن يبعث آدم وذريته ليوم القيامة. قال: إنك من المنظرين أي المهلين، لا إلى يوم البعث لكن إلى يوم الصعق. قيل: الحكمة في إنظاره ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه ممن يعصيه. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي في بسبب إضلالك إياي حتى تركت السجود لآدم، فعاقبتني العقوبة المهلكة لأجهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسبب ترك السجود لأبيهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، الجهات الأربع، لأنها هي التي يأتي منها العدو وعدوه، وترك ذكر جهات الفوق والتحت، لأن الرحمة تنزل من فوقهم، أي سوف آتيهم من كل الجهات محاولا إغواءهم عن صراطك المستقيم بكل وسيلة أقدر عليها. ولا تجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوستي فيهم وإغوائي لهم، فهو يضلهم عن الأعمال الصالحة ويحاول إفسادهم. قال: اخرج منها من الجنة مذءوما، أي مذموما، والمدحور أي المطرود، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، قسم وإنذار منه تعالى لمن ترك طاعة الرحمن واتبع سبيل الشيطان. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي وقلنا يا آدم هذا القول بعد الأمر بإخراج إبليس من الجنة، فكلا من حيث شئتما من أي نوع من أنواع ثمار الجنة شئتما أكله، ولا تقربا هذه الشجرة، أباح لهم جميع شجر الجنة ما عدا هذه الواحدة، ولم يرد في تعيين نوعها خبر صحيح ولا جدوى من البحث في ذلك. فوسوس لهما الشيطان ويحدثهما بصوت خفي ليبدي لهما، أي ليظهر لهما ما ووري، أي ما ستر وغطي عنهما من سواتهما. أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور ما كان مستورا عنهما من عوراتهما، فإنهما كانا لا يريان عورة أنفسهما ولا يراها أحدهما من الآخر. ثم قد قيل إنما بدت عورتهما لهما لا لغيرهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، لئلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في الجنة، أي من الذين لا يموتون.
يعني ما وري عنهما من سوآتهما، وري لا يعني أحسن تفسير أنهما كانا قد غطى عورتيهما بلباس الجنة، فأراد إبليس أن ينزع هذا اللباس عنهما. وهكذا إبليس في الدنيا ينزع العورات، ينزع اللباس عن الناس ليتظهر العورات. ولذلك ترى الآن مع الأسف كثير من النساء يزين إبليس وأعوانهم لهن التبرج. من العيب أن ترى رجل يمشي مثلا هو كاشف فخذه في الشارع أو ساقه، لكن ترى كثير من النساء يرون ذلك تجملا، هذا من تزيين إبليس ومن إغواء إبليس. نعم.
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما، وقيل إنهما أقسم له بالقبول كما أقسم لهما على المناصحة، أي فصدقه آدم وحواء ولم يخطر ببالهما أنه كاذب مضل، فدلاهما بغرور. التدلية والإدلاء وإرسال الشيء من أعلى إلى أسفل، المعنى أنه أهبطاهما بذلك من الرتبة العلية، وهي رتبة الطاعة والكرامة، بما خدعهما به من اليمين الكاذبة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي لما أكل من الشجرة ظهرت لهما عوراتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي أخذا يقطعان الورق، قيل هو ورق التين، ويلزقانه بعورة ليستراها طبقة فوق طبقة. وناداهما ربهما قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ حيث خالفا أمر الله فأكلا من الشجرة بعينها ولم يحذرا مما حذرهما منه، وهو مكائن الشيطان بقوله إن الشيطان لكما عدو مبين، أي ظاهر العداوة لا يخفيها. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف بالذنب وأنهما ظلما أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة، خلافا لإبليس الذي لم يعتذر عن معصيته ولم يستغفر ربه بل استكبر.
هنا قول الشيخ فدلاهما بغرور الآية 22، يقول التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل، يعني دل ليس من التدلية والإدلاء، الصواب أن دل من يدله، دل يدل دلالة، أي دلاهما دلالة بغرور متكبرا في تعليمه وفي إغوائه، فالصواب أن دل من الدليل وليس من التدلية. نعم.
قال اهبطوا، والخطاب لآدم وحواء وذريتهما ولإبليس، بعضكم لبعض عدو، جعل العداوة نوعا من العقوبة، ولكم في الأرض مستقر موضع استقرار، ولكم فيها متاع تتمتعون به في الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما إلى حين، إلى وقت وهو وقت موتكم أو المراد إلى وقت قيام الساعة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي في الأرض تحيون وفيها يأتيكم الموت فهي داركم، ومنها تخرجون إلى دار الآخرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، وذلك من الصوف والقطن، ومما علمكم الله تعالى صناعته من سائر الملابس، امتن الله بها على بني آدم ليستر عوراتهم التي أبداها لهم إبليس. وريشا، المراد بالريش هنا كلباس الزينة، أي إن الملابس التي ألهم الله بني آدم اتخاذها حكمتها الستر والزينة. ولباس التقوى ذلك خير، لباس الإيمان والعمل الصالح والورع واتقاء معاصي الله والخشية من الله، فذلك خير لباس وأجمل زينة. وقيل هو الدرع والمغفر الذي يلبسه من يجاهد في سبيل الله، ذلك من آيات الله، أي إنزال الملابس وبيان لباس التقوى، آيات من عند الله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ويحذروا أن يفتنكم الشيطان فيغويكم عن طاعة الله، وينزع عنكم اللباس أو التقوى، ويحرمكم من دخول الجنة، أو يسول لكم إظهار العورة ويكشفها لمن لا يحل له، فقد فتن أبويكم، ينزع عنهما لباسهما، أوقعهما في المعصية التي كانت عقوبتها ظهور ما كان خافيا عنهما من السواء، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، أي فاحفظوا أنفسكم من رؤيته لكم عراة، حيث نهاكم الله عن إبداء العورة، لأن من كان بهذه المثابة يرى بني آدم من حيث لا يرونه كان عظيم الكيد، وكان حقيقا بأن يحترس منه أبلغ احتراس، وقبيله أعوانه من الشياطين وجنوده. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء، وقبيله أعوانه من الشياطين وجنوده.
وإذا الشيطان وجنوده من الجن لا يمكن لنا أن نراهم، فكيف نحترس منهم؟ لا يمكن الاحتراس منهم بقوة بشرية، إنما هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، المحافظة على الأذكار، المحافظة على البسملة والاستعاذة، المحافظة على الذكر عند دخول الخلاء والخروج، هذا هو أعظم سبب من أسباب حفظ الله للعبد. نعم.
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نزلت في المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة اقتداء بآبائهم وادعوا أنهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه، ووجود آبائهم على القبح لا يسوغ لهم فعله، والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء، بل أمرهم باتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن مخالفتها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فكيف تدعون ذلك عليه سبحانه؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فإن القول بالجهل إذا كان قبيحا في كل شيء فكيف إذا كان في التقول على الله؟ قل أمر ربي بالقسط، أي هذه أوامر الله تعالى، فأين أمركم بالتعليم والفواحش والقسط والعدل؟ وفيه أن الله سبحانه أمر بالعدل لا كما زعموه من أن الله أمرهم بالفحشاء. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي صلوا لله تعالى، صلوا له تعالى متوجهين إليه في صلاتكم في أي مسجد كنتم، وادعوه مخلصين له الدين، واعبدوه حال كونكم مخلصين الدعاء والعبادة له وحده، لا تدعوا أحدا غيره، كما بدأكم تعودون، كما أنشاكم في ابتداء الخلق يعيدكم، وقيل كما أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك، ليس معكم شيء. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي تعودون فريقين سعداء وأشقياء، والفريق الذي حق عليهم الضلالة هم الكفار، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أي ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين في معصية الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يأمر الله تعالى عباده بالتزين وستر العورة عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهاهم عن الإسراف وأمرهم به يأكلوا من الطيبات خلافا لمن يزعمون أنهم أهل الزهد، فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب، وتاركه بالمرة قاتل لنفسه وهو من أهل النار، والمقلل منه على وجه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة أو سعي على نفسه وعلى من يعول، مخالف لما أمر الله به وأرشد إليه، والمسرف في الإنفاق على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير، مخالف لما شرعه الله لعباده، واقع في النهي القرآني. قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده؟ الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن والجواهر ونحوها، فلا حرج على من لبس الثياب الجديدة الغاية القيمة إذا لم يدخل في حد الإسراف ولم يكن مما حرمه الله، ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي، ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط. وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب، فإنه لا زهد في ترك الطيب منها، ولهذا جاءت الآية للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره، وترك أكل الطيبات المستلذات من الطعام من اللحم والفاكهة والحلويات وغيرها مما طاب كسبا ومطعما، فهو داخل في هذا النهي. وقد أخرج أحمد والنسائي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سراف، فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، إنها لهم بالأصالة، وإن شاركهم الكفار فيها ما داموا في الحياة خالصة يوم القيامة، أي مختصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار. قل إنما حرم ربي الفواحش، أي المعاصي التي اشتدت شناعتها، ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعين منها وما أسر، والإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها العقاب، والبغي بغير الحق، أي الظلم للناس والمجاوزة للحد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي وأن تجعلوا لله شريكا لم ينزل عليكم به حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن الله قاله، وهذا مثل ما كان ينسبون لله سبحانه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها. ولكل أمة أجل، أي وقت معين محدود يميتهم فيه، فإذا جاء أجلهم، أي إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما قدره الله عليهم واقعا في ذلك الأجل. يا بني آدم إما يأتينكم، المعنى إن أتاكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي يخبرونكم بأحكامي ويبينونها لكم، أي فاطيعوا هؤلاء الرسل وصدقوهم وتابعوهم، فمن اتقى معاصي الله وأصلح حال نفسه باتباع الرسل وإجابتهم فلا خوف عليهم من ظلم أو عذاب ينالهم، ولا هم يحزنون يوم القيامة على ما أصابهم في الدنيا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إلى أحد أظلم ممن اقترف معصية الكذب على الله فشرع من الدين ما لم يأذن به الله، أو كذب بما جاءت به الرسل،
أو
كذب بما جاءت به الرسل. أولئك الكاذبون على الله والمكذبون لما آتاهم من الله، ينالهم نصيبهم من الكتاب مما كتب الله لهم من خير أو شر ومن زينة الدنيا وطيباتها، حتى إذا جاءتهم رسلنا ملك الموت وأعوانه قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أي أين الآلهة التي كنتم تدعونها من دون الله وتعبدونها، ابحثوا عنها لتنفعكم اليوم، قالوا ضلوا عنا أضاعونا فلا يدرون أين نحن، أو ذهبوا عنا وغابوا فلا ندري أين هم، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي أقروا بالكفر على أنفسهم. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، أي ادخلوا في جملة الأمم التي قد مضت من الأمم الماضية من قبلكم من الجن والإنس، وهم الكفار من الطائفتين من الأمم. كلما دخلت أمة من الأمم الماضية لعنت أختها أي الأخرى التي سبقتها إلى النار، حتى إذا اداركوا فيها، والتدارك التلاحق والتتابع والاجتماع في النار، قالت أخراهم أي قالت أخراهم دخولا وهم سفلتهم وأتباعهم، بأولاهم دخولا وهم رؤساؤهم وكبراؤهم، ربنا هؤلاء أضلونا، فإن المضلين هم الرؤساء، ويجوز أن يراد أنهم أضلوهم لأنهم تبعوهم واقتدوا بدينهم من بعدهم، لأن أخراهم تبع الدين أولاهم، فآتهم عذابا ضعفا من النار، الضعف الزائد على مثله مرة أو مرات. قال: لكل ضعف، لكل طائفة منكم ضعف من العذاب، أي الطائفة الأولى والطائفة الأخرى. وقالت أولاهم لأخراهم: قال السابقون للاحقين أو المتبوعون للتابعين، فما كان لكم علينا من فضل، أي تخفيف من العذاب، فإن العبرة بكسب الإنسان وعمله، ولا عذر له في اتباع الباطل، بل الفريقان سواء في الكفر بالله واستحقاق عذابه، فذوقوا العذاب عذاب النار كما ذقناه بما كنتم تكسبون من معاصي الله والكفر به. لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، وقيل لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعوا ولا لأعمالهم إذا عملوا، فلا ترفع إلى الله ولا تقبل، بل ترد عليهم فيضربوا بها في وجوههم، ولا يدخلون الجنة بحال من الأحوال. ولهذا علقه بالمستحيل فقال: حتى يلج الجمل في سم الخياط، وخص سم الخياط وهو ثقب الإبرة لكونه غاية في الضيق، والجمل الذكر من الإبل، وقيل الحبل الغليظ من القنب.
الصواب: ولا تفتح لهم أبواب السماء أي لأرواحهم، ونص هذا في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وسنن أبي داود. نعم.
مهاد، المهاد أي الفرش، ومن فوقهم غواشي، الغواشي اللحف أي نيران تغشاهم من فوقهم كالأغطية. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي نكلف العباد بما يدخل تحت وسعهم ويقدرون عليه، ولا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ينزع الله ما في قلوب أهل الجنة من الحقد بعضهم على بعض، حتى تصفو قلوبهم ويود بعضهم بعضا، فإن الغل لو باقي في صدورهم كما كان في الدنيا لكان في ذلك تنغيص لنعيم الجنة، وقيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل المنازل. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي لهذا الجزاء العظيم، وهو الخلود في الجنة بالهداية لسببه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، وما كنا لنهتدي، أي لا نطيق أن نهتدي بهذا الأمر لولا هداية الله لنا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قالوا هذا اغتباط بما صاروا فيه، ونودوا تهنئة لهم بنعمة الله، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ورثتم منازلها بعملكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن عمل أصلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نودوا أن صحوا فلا تسقموا، وانعموا فلا تبأسوا، وشبوا فلا تهرموا، واخلدوا فلا تموتوا.
جعل الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا ومشايخنا وأصحابنا وتلامذتنا من أهل المنازل العالية في الجنة. نعم.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن ينادونهم بعد أن يستقر كل من الفريقين في منازله أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم، فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم؟ قالوا: نعم، أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأذن مؤذن أي فنادى مناد بين الفريقين، قيل هو من الملائكة الذين يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن سلوك سبيل الحق، ويبغونها عوجا، أي ينفرون الناس عنها ويقدحون في استقامتها بقولهم: إنها غير حق، وإن الحق ما هم فيه وبينهما حجاب، أي بين الفريقين أو بين الجنة والنار سور. وعلى الأعراف رجال، الأعراف هي شرفات السور المضروب بينهم، والأعراف باللغة الأمكنة المرتفعة. وقد اختلف العلماء في أصحاب الأعراف، فقيل هم الشهداء، وقيل هم فضلاء المؤمنين فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس، ذكرهم مجاهد. وقيل هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم قد قصرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة، ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته وهم آخر من يدخلها. وقيل هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار، يعرفون كلا بسيماهم بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها. ونادوا أصحاب الجنة، نادى رجال الأعراف أصحاب الجنة حين رأوهم أن سلام عليكم، تحية لهم وإكراما وتبشيرا، لم يدخلوها وهم يطمعون، أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف ولكنهم يطمعون في دخولها لما لما يرون من فضل الله ورحمته على أهل الجنة، وأن الله تعالى تغلب رحمته غضبه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال لأصحاب الأعراف: أنتم عتقائي، فرعوا من الجنة حيث شئتم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا، ويقال أهل الأعراف: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، سألوا الله أن لا يجعلهم منهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من الكفار يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم: ما أغنى عنكم جمعكم الذين كنتم تجمعون للصد عن سبيل الله، وما كنتم تستكبرون، أي وما نفعكم استكباركم، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قالوا للكفار مشيرين إلى المسلمين الذين صاروا إلى الجنة هذه المقالة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، من قول أصحاب الأعراف. قالوا للمسلمين: ادخلوا الجنة. وقيل إن هذا الكلام يقال لأصحاب الأعراف أنفسهم فيدخلهم ربهم الجنة برحمته. عن السدي قال: أصحاب الأعراف يعرفون الناس بسيماهم أهل النار، يعرفون الناس بسيماهم أهل النار بسواد وجوههم، وأهل الجنة ببياض وجوههم، فإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، طلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من الأشربة أو الأطعمة، إن الله حرمهما أي الماء وما رزقهم الله من غيره على الكافرين، فلا نواسيكم بشيء مما حرمه الله عليكم.
هذه الآية نص على أن الجنة عالية وأن النار دانية، الجنة عالية والنار في المكان المنخفض. نعم.
فاليوم ننساهم نتركهم في النار أبدا كنسيانهم لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون أن ينكرونها. ولقد جئناهم بكتاب هو القرآن والتفصيل التبين على علم، أي عالمين بما نفصله، هل ينظرون إلا تأويله، هل ينتظرون إلا ما وعدوا به في الكتاب من العقاب الذي يؤول الأمر إليه، يوم يأتي تأويله وهو يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل ويتركوه من قبل أن يأتي تأويله: قد جاء رسل ربنا بالحق، أي أقر به حيث لا ينفعهم الإقرار برسالات الرسل، فهل لنا من شفعاء، معناه التمني، فيشفعوا لنا عند ربنا فيعفينا من عذاب النار، أو نرد أو يشفعوا لنا حتى يرجعنا الله إلى الدنيا فيعفينا من عذاب النار، أو نرد أو يشفعوا لنا حتى يرجعنا الله إلى الدنيا فنعمل، أي أننا إن رجعنا نعمل أعمالا صالحة غير الذي كنا نعمل، أي غير ما كنا نعمل من المعاصي، قد خسروا أنفسهم أي لم ينتفعوا بها، فكانت أنفسهم بلاء عليهم ومحنة لهم، فكأنهم خسروا كما يخسر التاجر رأس ماله، وضل عنهم ما كانوا يفترون، بطل كذبهم الذي كانوا يقولونه في الدنيا، وغاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله فلم ينفعهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل هذه الأيام من أيام الدنيا، وقيل من أيام الآخرة، وقيل هذه الأيام الست أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهو سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة، يقول لها كوني فتكون، ولكن لكل شيء عنده أجل، ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش، والاستواء هو العلو والاستقرار، والله أعلم كيفية ذلك، بل على الوجه الذي يليق بجلاله تعالى، والعرش هو سرير الملك. عن أم سلمة في قوله استوى على العرش الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود كفر. وعن مالك أن رجلا سأله كيف استوى على العرش فقال الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يغشي الليل النهار، يجعل الليل كالغشاء للنهار فيغطي بظلمته ضياء. يطلبه حثيثا، أي حال كون الليل طالبا للنهار طلبا سريعا لا يفتر عنه بحال. والشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بأمره، تسير طبطبا لما أراده الله تعالى منها دون تخلف. ألا له الخلق والأمر، أي أن الكون كله خلقه والأمر فيه أمره، وهي أوامر التكوين وأحكام الشريعة. تبارك الله رب العالمين، أي كثرت بركته واتسعت. ادعوا ربكم تضرعا، أي بضراعة وتذلل وابتهال ورغبة إليه تعالى، وخفية، الخفية الإصرار به، فإن ذلك أقطع لعرق الرياء، إنه لا يحب المعتدين، أي المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وفي كل شيء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي ما ليس له كالخلود في الدنيا وإدراك ما هو محال في نفسه، أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة، أو يرفع صوته بالدعاء صارخا به. ولا تفسدوا في الأرض بقتل الناس وتخريب منازل،
أو يرفع صوته بالدعاء صارخا به. بعض الأئمة لا سيما في دعاء القنوت يرفع صوته رفعا مخلا مخالفا لهذا الأدب، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالمنبغى من الأئمة في دعاء القنوت وفي دعاء الجمعة وفي جميع الأدعية أن يدعو الله تبارك وتعالى بتضرع وخفية بدون صراخ. نعم.
ولا تفسدوا في الأرض بقتل الناس وتخريب منازلهم وقتل حيواناتهم وقطع أشجارهم وتغوير أنهارهم، ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصيه وإلغاء العمل بالشرائع بعد تقريرها وانتظامها، بعد إصلاحها، بعد أن أصلح الله برسالة الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع، وبعد أن عمرها مؤمن أو كافر. وادعوه خوفا وطمعا، خائفين من الله ألا يستجيب لكم، طامعين في استجابة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذا ترغيب للعباد في الخير وتنشيط لهم، والمحسنون هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله والإيمان بالغيب، وأدوا فرائض الله واجتنبوا محارمه وراقبوا الله فأحسنوا أعمالهم. وهو الذي يرسل الرياح، يتضمن ذكر نعمة من النعم التي أنعم الله بها على عباده، مع ما في ذلك من الدلالة على وحدانيته وثبوت إلهيته. بشرى، أي الرياح تبشر بالمطر، حتى إذا قلت سحابا ثقالا، المعنى حتى إذا حملت الرياح سحابا قد ثقلت بالماء التي صارت تحمله، سقناه أي السحاب لبلد ميت، أي مجدب ليس فيه نبات، فأنزلنا به الماء، أي ببلد المجدب، فأخرجنا به، أي بالماء، من كل الثمرات، أي من جميع أنواعها. كذلك نخرج الموتى، أي مثل إخراج الثمر على تلك الصورات العجيبة. فما الذي يعجز الله تعالى عن إخراج الموتى من قبورهم؟ لعلكم تذكرون فتعلمون عظيم قدرة الله وبديع صنعته، وأنه قادر على بعثكم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي الأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله وتيسيره إخراجا حسنا تاما وافيا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أي والتربة الخبيثة لا يخرج نباتها إلا نكدا، أي آخر فيه. وهذا مثل للقلوب، فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب والنائي عنه بالبلد الخبيث، لقوم يشكرون الله ويعترفون بنعمته. عن ابن عباس من قوله والبلد الطيب قال: مثل ضربه الله للمؤمن، يقول هو طيب وعمله طيب، كما أن البلد الطيب ثمر طيب. والذي خبث ضرب مثلا الكافر، فهو كالأرض السابخة المالحة التي لا تخرج منها البركة، فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم، وكان بأرض العراق، وقيل إن إدريس قبل نوح، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اعبدوه لأنه ليس لكم إله غيره حتى يستحق منكم أن يكون معبودا، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي إن لم تعبدوا وأخاف عليكم عذاب يوم القيامة أو عذاب يوم الطوفان. وكان قوم نوح يعبدون أصناما لهم، ذكرها الله تعالى في سورة نوح، وأسماؤها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وكانت دعوة نوح لهم لإعادتهم إلى ديانة التوحيد التي كان عليها آدم والخليقة من بعده. قال الملأ أي أشراف القوم ورؤساؤهم: إنا لنراك في دعائك إلى عبادة الله وحده في ضلال عن طريق الحق، ولكني رسول من رب العالمين أرسلني إليكم لسوق الخير إليكم ودفع الشر عنكم نفع نفسي الضلالة وأثبت لها الرسالة وبلغكم رسالات ربي ما أرسله الله به إليهم مما أوحاه إليه وأنصح لكم أخلص النية لكم عن شوائب الفساد بل أريد صلاح أموركم وأعلم من الله ما لا تعلمون بإخبار الله له بذلك أو عجبتم أستبعدتم أو كذبتم أو أنكرتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي وحي وموعظة على رجل منكم أي على لسان رجل منكم تعرفونه ليس من جنس آخر كالملائكة والجن فتنفروا عنه بل هو بشر مثلكم تأنسون به وهو رجل منكم تعرفونه منذ نشأ لا ضالا ولا كذابا ولعلكم ترحمون بسبب ما يفيده الإنذار لكم من التعرض لرحمة الله ورضوانه عنكم في الفلك وهي السفينة التي أمره الله تعالى ببنائها لينجو عليها هو ومعه من المؤمنين من خطر الطوفان وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على ذلك ولم يرجعوا إلى التوبة أغرقهم في الطوفان وهم بأرضهم إنهم كانوا قوما عمينا يغرقنا المكذبين لكونهم عمي القلوب لا تنجع فيهم الموعظة ولا يفيدهم التذكير وقد فصل الله تعالى قصة نوح وقومه وكيف أنجاه في السفينة وأغرق قومه بالطوفان انظر سورة هود الآيات من الآية 35 إلى الآية 48 وإلى عاد أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم أي واحدا من قبيلتهم هو نبي الله هود وكانت قبيلته عاد تقيم في الأحقاف من أرض حضر موت باليمن سفاهة أي سفاهة الخفة والحمق ونسبوه إلى الخفة والطيش زورا وكذبا وإنا لنظنك من الكاذبين مؤكدين ظنهم كذبه فيما أداه من الرسالة واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ذكروا نعمة من نعم الله عليهم حيث جعلهم سكان الأرض بعد هلاك قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة أي طولا في الخلق وعظما في الجسم وزيادة على ما كان عليه غيرهم في الأبدان فاذكروا آلاء الله أي نعمه عليكم ومن جملتها نعمة الاستخلاف في الأرض والبسطة في الخلق وغير ذلك مما أنعم به عليهم لعلكم تفلحون لأن الذكر للنعمة سبب باعث على شكرها ومن شكر فقد أفلح قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده وإنما كان هذا مستنكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إليه ونذر ما كان يعبد آباؤنا أي نترك الذي كانوا يعبدونه فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هذا استعجال منهم للعذاب الذي كان هود يعدهم به لشدة تمردهم على الله قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي قد استحققتم عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محالة جعل ما هو متوقع كالواقع تنبيها على تحقق وقوعه والرجس والعذاب الشديد أتجادلونني في أسماء يعني أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها جعلها مجرد أسماء لأن مسمياتها لا حقيقة لها بل تسميتها بالآلهة باطلة فكأنها معدومة لم توجد بل الموجود أسماؤها فقط سميتموها أنتم وآباؤكم أي سميتم بها معبوداتكم آلهة من جهة أنفسكم أنتم وآباؤكم ولا حقيقة لذلك ما نزل الله بها من سلطان أي حجة تحتجون بها على ما تدعونه لها من الدعاوى الباطلة ثم توعدهم بأشد وعيد فقال فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي فانتظروا ما طلبتموه من العذاب فإني معكم من المنتظرين له وهو واقع بكم لا محالة ونازل عليكم ولا شك فأنجيناه والذين معه برحمة منا أخبر الله سبحانه أنه نجى هودا ومعه من المؤمن به من عذاب النازل بمن كفر به ولم يقبل رسالته وقطعنا دابر الذين كذبوا استأصلناهم فلم يبق منهم أحد يخلفهم وما كانوا مؤمنين أن استأصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين التكذيب وعدم الإيمان وكان العذاب الذي أخذهم الله به ريحا عاصفة شديدة البرد دمرت ديارهم وأشجارهم وكانت تحمل الحجارة فتقذفها في وجوههم وتحملهم فتضربهم بالأرض قال الله تعالى في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وإلى ثمود أخاهم صالحا وأرسلنا إلى ثمود أخاهم وثمود قبيلة كانت تسكن الحجر من في بلاد العرب شمال المدينة النبوية بين الحجاز والشام قرب وادي القرى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أمرهم بعبادة الله التي لأجلها خلق الله الخلق وأخبرهم أن العبادة لا تصلح إلا لله وحده وهذا للأمران هما خلاصة دعوة الرسل كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قد جاءتكم بينة من ربكم أي معجزة ظاهرة وهي إخراج الناقة من الحجر الصلد فذروها تأكل في أرض الله أي اتركوها ترعى في أرض الله فهي ناقة الله والأرض أرضه فلا تمنعوها مما ليس لكم ولا تملكونه ولا تمسوها بسوء أي بشيء من السوء أي لا تتعرضوا لها بوجه من وجوه تسوءها وتضرها واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد أي استخلفكم في الأرض أو جعلكم ملوكا فيها وبوأكم في الأرض أي جعلكم فيها مباءة وهي المنزل الذي تسكنونه تتخذون من سورها قصورا ترابها تتخذون منه اللبن والآجر ونحو ذلك فيبنون به القصور وتنحتون الجبال بيوتا كانوا لقوتهم وصلابة أبدانهم ينحتون الجبال فيتخذون فيها كهوفا يسكنون فيها لقين لأن الأبنية والسقوف فكانت تفنى قبل فناء أعمارهم فاذكروا آلاء الله تقدم تفسيره في القصة التي قبل هذه ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تكثروا فيها من الفساد قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الرؤساء المستكبرون من قوم صالح المستضعفين الذين استضعفهم المستكبرون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا هذا على طريقة الاستهزاء والسخرية قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال المؤمنون أتباع صالح لسنا فقط نعلم صدقه بل نؤمن به ونتبعه ونطيع أمره فعقروا الناقة قتلوها بنحرها وقطع عقوبها وإنما عقرها واحد منهم لكن كان ذلك برضاهم وموافقتهم فلذلك نسبه إليهم وعتوا عن أمر ربهم استكبروا وعاندوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب قالوا ذلك تحديا واستخفافا فأخذتهم الرجفة والزلزلة وقيل كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم فأصبحوا في دارهم أي بلدهم جاثمين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر ميتين لا حراك بهم فتولى عنه ذهب عن أرضهم موليا لهم بظهره عند اليأس من إجابتهم وقال لهم هذه المقالة لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أبان عن نفسه أنه لم يألوا جهدا في إبلاغهم الرسالة ومحض النصح لكن أبوا ذلك فحق عليهم العذاب ونزل بهم ما كذبوا به واستعجلوه ويحتمل أنه قال لهم هذا بعد موتهم تحسرا على ما فاتهم من الإيمان والسلامة من العذاب ولوطا أي وارسلنا لوطا ولوط هو ابن أخي إبراهيم هاجر مع عمه إبراهيم من أرض العراق إلى أرض بيت المقدس فأرسله الله رسولا إلى قرية تسمى سدوم بقرب بيت المقدس أتأتون الفاحشة أي الخصلة الفاحشة الشديدة شناعتها وهي اللواط ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي لم يفعلها أحد قبلكم فإن اللواط لم يكن في أمة من الأمم قبلهم إنكم لتأتون الرجال شهوة أي لا غرض لهم إلا مجرد قضاء الشهوة من غير أن يكون لهم في ذلك غرض يوافق العقل والفطرة السليمة فهم في هذا كالبهائم التي ينزو بعضها على بعض لما يتقاضاها من الشهوة من دون النساء أي وتتركون ما خلق الله لكم من أزواجكم اللواتي هن أصلح لكم بحسب الفطرة وهن محل لقضاء الشهوة وموضع لطلب اللذة بل أنتم قوم مسرفون إخبار لهم بأن هذا الخروج عن مقتضى الفطرة إنما سببه الإسراف والخروج عن حد الاعتدال البشري وما كان جواب قومه الواقعين في هذه الفاحشة عما أنكره عليهم منها إلا أن قالوا أخرجوه ميلوطا وأتباعه من قريتكم وكان حق قوم لوط أن يصدقوا نبوته ويطيعوا أمره ويجيبوه بالموافقة لكنهم أجابوا بهذا الجواب الذي ينبعث من نفوسهم الخبيثة وفطرتهم المنكوسة إنهم ناس يتطهرون يتنزهون عن الوقوع في هذا العمل فلا يساكنوننا في قريتنا فأنجيناه وأهله أنجى الله لوطا وأهله إذ أخرجوا من سدوم في الليلة التي وقع العذاب على تلك القرية في صبيحتها في قصة فصلتها سورة هود الآيات من الآية 77 إلى الآية 83 واستثنى امرأته من أهل لكونها لم تؤمن به كانت من الغابرين من الباقين في عذاب بالله وامطرنا عليهم مطرا غير ما يعتدونه والمطر كان هو رميهم بالحجارة وامطرنا عليهم حجارة من سجيل وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وارسلنا إلى مدين وهي قبيلة من ولد إبراهيم رسولا منهم هو نبي الله شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعاهم إلى الله وذكرهم بأنهم قومه وأنه واحد منهم يحب ما فيه صلاحهم وأمرهم بتوحيد الله وإفرادهم العبادة وذلك رأس دعوة الرسل وأنكر أن يكون شيء مما اتخذوه آلهة قد كان إلها بحق بل هي باطلة زائلة فأوفوا الكيل والميزان إلى تنقصوا المشتري أو البائع حقه باستعمال مكيال أو عيار ناقص ميزان غير صالح أو بغير ذلك من الطرق كانوا أهل معاملة بالكيل والوزن وكانوا لا يوفونهما ولا تبخسوا الناس أشياءهم البخس أي النقص وهو يكون بالتعيب لسلعة والتزهيد فيها والمخادعة لصاحبها والاحتيال عليه وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقيل كانوا كاسي وقيل كانوا مكاسين يمكسون كلما دخل إلى أسواقهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قد تقدم تفسيره قريبا الآية 56. ولا تقعدوا بكل صراط الصراط الطريق وتوعدون الناس بالعذاب. قيل كانوا يقعدون في طرقات مفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه، وتصدون عن سبيل الله من آمن به. والمراد منعهم من الوصول إلى شعيب. وقيل المراد نهيهم عن القعود على طرق الدين ومنع من أراد سلوكها، وليس المراد القعود على الطرق حقيقة. وتبغونها عوجا، أي تطلبون لسبيل الله أن تكون معوجة غير مستقيمة. واذكروا إذ كنتم قليلا عددكم فكثركم بالنسل. وقيل المعنى كنتم فقراء فأغناكم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من الأمم الماضية، فإن الله أهلكهم وما حا أثرهم. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وحكم الله بين الفريقين هو كالحكم بين الخصمين، القضاء بينهما ونصر المحقين على المبطلين. وفيها أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحل بهم من أذى الكفار حتى ينصرهم الله عليهم. قال الملأ: وقال الأشراف المستكبرون لنخرجنك يا شعيب، والذين آمنوا معك لم يكتفوا بترك الإيمان والتمرد عن الإجابة، بل جاوزوا ذلك بغيا وبطلا وأشرا إلى توعد نبيهم ومن آمن به بالإخراج من قريتهم أو عوده هو ومن معه في ملتهم الكفرية. أي لا بد من أحد الأمرين، إما الإخراج أو العود. قال: أولو كنا كارهين، أي أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا للعود إليها، أو أتخرجوننا من قريتكم في حال كراهتنا للخروج منها. فليس لكم ذلك، ولا يصح لكم أن تكرهون على ما لا نريد، فإن المكره لا اختيار له، ولا تعد موافقته موافقة ولا عوده عودا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم التي هي الشرك، فإن الشرك كله كذب على الله، وهو محض اختلاق، إذ ليس للكون كله إلا إله واحد، هو الله خالقه ومدبره ومعبوده. فمن ادعى أن لله تعالى شريكا فقد افترى على الله الكذب، ادعى نقص ألوهيته وربوبيته بعد إذ نجانا الله منها. أي العود لو حصل أعظم ذنبا ممن كان في الأصل كافرا لم يتبين له الحق، لأن ما يرتد بعد الإيمان أعظم كفرا وأشد إلحادا. وما يكون لنا، أي ما يصلح لنا ولا يستقيم، أن نعود فيها بحال من الأحوال بعدما نجانا الله منها إلا أن يشاء الله، أي ما لم يرد الله بنا ذلك. وسع ربنا كل شيء علما، أي أحاط علمه بكل الموجودات. على الله توكلنا، عليه اعتمدنا، في أن يثبتنا على الإيمان، ويحول بيننا وبين الكفر وأهله، ويتم علينا نعمته، ويعصمنا من نقمته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يحكم بيننا وبين قومنا بالحق بنصر المحقين على المبطلين. فكأنهم طلبوا نزول العذاب الكافرين. لئن اتبعتم شعيبا، أي دخلتم بدينه وتركتم دينكم، إنكم إذا لخاسرون، وخسرانهم هلاكم وما يخسرونه بسبب إيفاء الكين والوزن وترك التطفيف الذي كانوا يعاملون الناس به. فأخذتهم الرجفة والزلزلة وقيل الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. قد تقدم تفسيره في قصة صالح: كأن لم يغنوا فيها، أي أصبحت بعد العذاب خرابا خالية. يقال: وانيت بالمكان إذا قمت به، أي كأن لم يقيموا في دارهم، لأن الله سبحانه استأصلهم بالعذاب. كانوا هم الخاسرين لأنفسهم وما ملكوا، أي ولم يكن الخسران نصيب المؤمن بشعيب كما ادعى الملأ المستكبرون، بل كان الخسران لهم هم ومن وافقهم. فتولى عنهم أي شعيب لما شاهد نزول العقاب بهم. فكيف آسى، أي أحزنوا على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم متمردين عن الإجابة. وما أرسلنا في قرية من نبي من الأنبياء فكذب أهلها إلا أخذناهم بالبأساء والبؤس والفقر والضراء الضر والمرض لعلهم يضرعون، أي لكي يتضرعوا ويتذللوا لله تعالى فيدعوا ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء. ثم بعد الأخذ لأهل القرى بأحوال الفقر والمرض ولم يتعظوا، بدلناهم مكان السيئة التي أصبناهم بها من البلاء والامتحان الحسنة، أي الخصلة الحسنة، فصاروا في خير وسعة وأمن حتى عفوا، أي كثروا في أنفسهم
وفي أموالهم،
حتى عفوا أي كثروا في أنفسهم وفي أموالهم. وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، وإن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ثم من الرخاء والخصم من بعد هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله. ومعنى هذا أن هذه هي العادة الجارية في السلف والخلف، ولم يصدقوا أن ذلك من الله سبحانه ابتلاء لهم وعقوبة على ظلمهم. فأخذناهم بغتة، أي فجأة دون مقدمات تدل على قرب مجيء العذاب، وهم لا يشعرون بذلك ولا يترقبونه، وهذا من الله تعالى لمزيد عقوبتهم، فلم يأخذهم وهم في حال البؤس والمرض. ولكن أخذهم بعد أن أصبحوا في حال نعمة وافرة ليكون شد لعذابهم.
هذا القانون حتى اليوم كثير من الكفار والمنافقين وأهل البدع إذا أصابهم الله بالسراء والضراء لا يلجون إلى الله، وإنما يقولون هذه سنة كونية، تأتيهم الزلازل يقولك سنة كونية، يأتيهم الخسوف يقولك سنة كونية، تأتيهم الفيضانات يقولك سنة كونية، ولا ينتبهون أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وقلوبك. نعم.
ولو أن أهل القرى التي أرسلنا إليهم رسلنا آمنوا بالرسل المرسلين إليهم واتقوا تركوا ما صمموا عليه من الكفر ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يسرنا لهم خير السماء والأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها. والمراد بخير السماء المطر وخير الأرض النبات وسائر الخيرات. ولكن كذبوا بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا ولم يتقوا فأخذناهم بالعذاب بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب. أفأمن أهل القرى هم أهل القرى المذكورة قبله، وقيل المراد بالقرى مكة وما حولها لتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بأسنا بياتا أي في الليل ضحا ضحوة النهار إذا أسفرت الشمس وارتفعت وهم يلعبون أي يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة. أفأمنوا مكر الله ما يدبره لهم من العقوبة وهم لا يشعرون. وقيل مكر الله هنا هو استدراجه لهم بالنعمة والصحة. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم. المعنى ألم يتبين لمن يسكن الأرض بعد إهلاك أصحابها أن الله لو شاء أهلكهم بذنوبهم كما أهلك من كان يسكن تلك الأرض قبلهم. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الطبع الختم والإغلاق فلا ينفذ إليها شيء أي ولكنهم صاموا بسبب الطبع على قلوبهم لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله الله إليهم من الوعظ والإعذار والإنذار فلا يتبينون هذا الأمر مع وضوحه لعدم الفرق بينهم وبين من قبلهم. تلك القرى التي أهلكناها وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب المتقدم ذكرها نقص عليك إن أتلو عليك من أنبائها أي من أخبارها. فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بمعجزاته بما كذبوا أي بسبب تكذيبهم من قبل مجيئهم بها أو فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤيتها بل حالهم عند مجيئهم بها كحالهم قبله. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير. وما وجدنا لأكثرهم من عهد بل دأبهم نقض العهود في كل حال. والمراد بالعهد هو المأخوذ عليهم في عالم الدر. وقيل هم الكفار على العموم لا عهد لهم ولا وفاء والقليل منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي وقد وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعتنا خروجا شديدا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين قال ذاك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به الله بآياتنا أي المعجزات الآتي ذكرها من الحية واليد وغيرها إلى فرعون ملك مصر وكل من كان يملك أرض مصر كان يسمى فرعون وملئه أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر لأن من عداهم كالأتباع لهم فظلموا بها أي كذبوا بها. والتكذيب بما هو أصدق الصدق ظلم عظيم. وقيل المعنى ظلموا الناس يسبها لما صدوهم عن الإيمان بها وظلموا أنفسهم بسببها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين نهاية أمر المكذبين بالآيات الكافرين بها وهي ما في آخر القصة من إغراق فرعون وجنوده. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين أي ومن كان مرسلا من رب العالمين أجمعين فهو حقيق بالقبول حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق أي أنا حريص على أن أخبركم بما أرسلت به كما هو وأنا جدير بذلك. قد جئتكم ببين من ربكم أي بما يتبين به صدقي وأني رسول من رب العالمين فأرسل معي بني إسرائيل. طلب منه أن يترك بني إسرائيل يذهبون معه إلى الأرض المقدسة وقد كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من رجوع إلى وطنهم. قال له فرعون إن كنت جئت بآية من الله كما تزعم فأتي بها حتى نشاهدها وننظر فيها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان حية عظيمة من ذكور الحيات مبين أن كونها حية في تلك الحال أمر مرئي ظاهر واضح لا لبس فيه. ونزع يده أي أخرجها وأظهرها من جيبه أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء تتلألأ نورا يظهر لكل مبصر دون أن يكون به برص. قال الملأ: وإن أشرفوا لما شاهدوا انقلاب العصا حية ومصير يده بيضاء من غير سوء إن هذا أي موسى لساحر عليم أي قوي العلم بالسحر يريد أن يخرجكم من أرضكم هي أرض مصر فماذا تأمرون. أي قال بعضهم لبعض: ماذا تأمرون به من الرأي؟ قالوا: أرجه وأخاه. قال الملأ جوابا لكلام فرعون: أرجه موسى وأخاه وأخرهما إلى وقت آخر وأرسل في المدائن حاشرين أي أرسل جماعة في المدائن التي فيها السحرات حتى يجمعوهم ويحضرهم إليك يأتوك أن يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم بكل ساحر عليم بكل ماهر في السحر قوي العلم بصناعته. وجاء السحرة فرعون أي فبعث في المدائن حاشرين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا سألوا فرعون أن يجعل لهم مكافآت إن غلبوا موسى بسحرهم فأجابهم فرعون بقوله نعم وإنكم لمن المقربين أي إن لكم الأجرا وإنكم مع هذا الأجر المطلوب منكم لمن المقربين لدينا وعدهم بالمناصب. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. خيروا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يريد إلقاه أو يبتدئوهم بذلك ثقة من أنفسهم بأنهم غالبوه وإن تأخروا فأجابهم موسى بقوله ألقوا اختار أن يكونوا المتقدمين عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم ولا هائب لما جاءوا به فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس يغيروها عن صحة إدراكها بما جاءوا به من التمويه والتخيل الذي يفعله المشعوذون وأهل الخفة واسترهبوهما يدخلوا الرهبة في قلوبهم إدخالا شديدا وجاءوا بسحر عظيم في أعين الناظرين لما جاءوا به وإن كان لا حقيقة له في الواقع وهذا السحر سحر التخيل وخفة اليد قيل ومن السحر ما له حقيقة وتأثير والله أعلم. وانظر تفسير سورة البقرة الآية الثانية بعد المئة فإذا هي العصا تلقف ما يأفكون تبتلع حبالهم عصيهم وسماه إفكا لأنه لا حقيقة له في الواقع بل هو كذب وزور وتمويه وشعوذة فوقع الحق وإن ظهر وتبين لما جاء به موسى وبطل ما كانوا يعملون من سحر ما يتبين بطلانه فغلبوا أي السحرة هنالك أي في الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم وانقلبوا صاغرين من ذلك الموقف صاغرين أذلا مقهورين وألقي السحرة ساجدين أي خروا ساجدين لم يتمالكوا أنفسهم مما رأوا لأنهم كانوا يعرفون سحر التخيل وهذا ليس منه. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صرحوا بأنهم آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون لئلا يتوهم متوهم من قوم فرعون المقرين بإلهيته أي أن السجود له قبل أن آذن لكم وهذا من سوء رأيه فإن الإيمان بالحق لا يحتاج إلى إذن أحد لأن فيه نجاة النفس وفيه تركه هلاكها إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة أي حيلة احتلتموها أنتم وموسى عن مواطات بينكم سابقة لتخرجوا منها أي من مدينة مصر أهلها من القبط
تستولوا
عليكم أي من مدينة مصر أهلها من القبط وتستولوا عليها وتسكنوا فيها أنتم وبنو إسرائيل ومعنى في المدينة أن هذه الحيلة والمؤامرة كانت بينكم وأنتم بالمدينة قبل أن تبرزوا أنتم وموسى إلى هذه الصحراء لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي الرجل اليمنى واليد اليسرى من كل إنسان منكم أو الرجل اليسرى واليد اليمنى ثم لأصلبنكم على جذوع النخل قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وسيجازيك الله بصنعك بنا ويحسن إلينا بما أصابنا بذاته فتوعدوه بعذاب الله في الآخرة لما توعدهم بعذاب الدنيا وما تنقم منا أي لست تعيب علينا وتنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاء جاءتنا مع أن هذا هو الشرف العظيم والخير الكامل وهو حقيق بالثناء الحسن لا بالإنكار والانتقام ثم تركوا خطابه والتفتوا لخطاب الجناب العلي مفوضين الأمر إليه قائلين ربنا أفرغ علينا صبرا أي اصببه علينا حتى يفيض ويغمرنا طلبوا أبلغ أنواع الصبر استعدادا منه لما سينزل بهم من العذاب وتوطين لأنفسهم على التصلب بالحق وثبوت القدم على الإيمان وتوفنا مسلمين غير محرفين ولا مبدلين ولا مفتونين عن السدي أنه قال فقطعهم وقتلهم وقال الملأ من قوم فقطعهم وقتلهم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بإيقاع الفرقة وتشديد الشمل وتبديل الدين الذي استقامت عليه أحوال أهل هذه الأرض ويذرك أي أتترك موسى أيضا يتخلى عن عبادتك وآلهتك قال كان له أصنام يعبدها قومه تقربا وقيل كان يعبد الشمس قال سنقتل أبناءهم أي الذكور من أولادهم ونستبقي الإناث وإنا فوقهم قاهرون أي مستعلون عليهم بالقهر والغلبة ولم يعلم ما يدبره الله لهم. واصبروا على المحنة إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وهو أعد من موسى لقومه بالنصر على فرعون وقومه، ثم بشرهم بأن العاقبة للمتقين، أي النهاية المحمود أي النهاية المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين من عباده، وهم موسى ومن معه، وعاقبة كل شيء آخره. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا، أي من قبل أن تأتينا رسولا، وذلك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدك ومن بعد ما جئتنا رسولا، بقتل أبنائنا الآن. وقيل المعنى أودينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة بغير أجر، وبما صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا، ويستخلفكم في الأرض، وتصريح بما رمز إليه سابقا من أن الأرض لله، أي فيجعل لكم فيها الأمر والملك، فينظر كيف تعملون، هل تكونون مثل فرعون وقومه أم على ما يرضاه الله. ولقد أخذنا آل فرعون، المراد بآل فرعون هنا قومه بالسنين، أي بالسنين المجدبة والجوائح المتتالية، ونقص من الثمرات بسبب القحط وكثرة العاهات لعلهم يذكرون فيتعظون ويرجعون عن غوايتهم. فإذا جاءتهم الحسنة والخصم وصلاح الثمرات ورخاء الأسعار قالوا لنا هذه أعطينا باستحقاق وهي مختصة بنا، وإن تصيبهم سيئة من الجدب والقحط وكثرة الأمراض ونحوها من البلاء يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءموا بهم، ألا إنما طائرهم عند الله، أي سبب خيرهم وشرهم بجميع ما لهم من خصب وقحط هو من عند الله، ليس بسبب موسى ومن معه. وكان هذا الجواب على نمط ما يعتقدونه وبما يفهمونه، ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذي يجري بقدر الله وحكمته ومشيئته، وليس المراد إثبات الاعتقاد بالتطير، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا، بل ينسبون الخير والشر إلى غير الله جهلا منهم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها داخلهم العناد والإصرار والدعوة، أنه لا فرق بين المعجزة والسحر، أي لتصرفنا عما نحن عليه كما يفعله السحرة بسحرهم، فما نحن لك بمؤمنين، أرادوا تأييسه حتى لا يراجعهم بالدعوة، فأرسلنا عليهم الطوفان وهو الماء الشديد الإغراق للأرض المتلف للدور والشجر، وقيل الطوفان أي الموت، والجراد أرسله الله لأكل زروعهم وفأكلها، والقمل قيل هي الدبى، والدبى الجراد قبل أن تطير، وقيل البراغيث، والظاهر أنه القمل المعروف بشتى أنواعه الذي يفسد الثمار ويتطفن على الحيوان والنبات، والضفادع أي الحيوان المعروف الذي يكون في الماء، والدم روي أنه صارت مياههم دما، وقيل هو الرعاف من الأنوف، وآيات مفصلات أي بينات ظاهرات، فاستكبروا أي ترفعوا عن الإيمان بالله، وكانوا قوما مجرمين لا يهتدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب بهذه الأمور، وقيل كان هذا الرجز طاعونا مات به من القبط في يوم واحد ألوف، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بمختصك به من النبوة، وادع لنا متوسلا إليه بعهده عندك، لنؤمنن لك لنصدقن بنبوتك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وقد كانوا حابسين لهم عندهم يمتهنونهم في الأعمال، فوعدوه بتخليتهم ليذهبوا معه، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، أي رفعنا عنه عذاب إلى الأجل المضروبين، لكن بالغرق إذا هم ينكثون، أي ينقضون ما عقدوه على أنفسهم، امتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى كما التزموا بذلك، فانتقمنا منهم يما نكثوا، فأغرقناهم في اليم في البحر بأنهم كذبوا بآياتنا، أي لذلك السبب. وأورثنا القوم بيعني بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون، أي يستذلون ويمتهنون بالخدمة لفرعون وقومه، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهي أرض بيت المقدس وفلسطين من نهر الأردن إلى البحر، والبركة فيها إخراج الزرع والثمار منها على تم ما يكون، وانفع ما يتفق. وتمت كلمة ربك الحسنى، أي مضت واستمرت على التمام، والكلمة هي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض على بني إسرائيل بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون وقومه وصبرهم على الجهاد وما كانوا يعرشون من الجنات، وقيل يعرشون أي يبنون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، مكناهم من قطعه وعبوره لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فمروا، وهو بحر السويس، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أن يعبدونها، قيل هم من لخم كانت أصنامهم تماثيل بقر، وقيل كانوا من الكنعانيين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي صنما نعبده كالذي لهؤلاء القوم قال إنكم قوم تجهلون لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله ولكن بني إسرائيل أشد خلق الله عنادا وجهلا وتلونا. وقد ورد في السنة أن الصحابة رأوا للمشركين شجرة يسمونها ذات واقع يكفوفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات واقع كما لهم ذات واقع فقال كدتم تقولون كما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إن هؤلاء أي العاكفين على أصنام متبر ما هم فيه التبار أي الهلاك والتدمير والذي هم فيه هو عبادة الأصنام وباطل ما كانوا يعملون أي ذاهب مضمحل جميع ما كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم لأصنام أغير الله يبغيكم إلها أي كيف أطلب لكم غير الله إلها أن تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي البعض من ما يكفي البعض منه وهو فضلكم على العالمين بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض وإخراجكم من الذل والهوان إلى العز والرفعة وهدايتكم إلى الدين الحق فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره يسومونكم سوء العذاب أن يذيقونكم أشد العذاب وفي ذلك ما في هذا الإنجاء من تلك الأضرار الجسيمة وبلاء من ربكم عظيم اختبار عظيم لكم إلى الله ونعمة كبيرة يبتليكم بها ويختبركم هل تقومون بحق شكرها فكيف تطلبون إلها غيره ووعدنا موسى 30 ليلة من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام وشرفه ضرب هذه المدة موعدا لمناجاته ومكالمته ولعل ذلك ليزداد إيمانا ويقينا كما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وليعهد إليه ويعطيه التوراة وأتممناها بعشر أي زدناه عشرا بعد أن جاء للميقات وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم قال موسى هذا لما أراد الذهاب إلى المناجاة وأصلح أمر بني إسرائيل بحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحوالهم ولا تتبع سبيل المفسدين أي لا تسلك سبيل العاصين ولا تكن عونا للظالمين بل اسلك سبيل أهل الصلاح والإصلاح ولما جاء موسى لميقاتنا أي لكلام الله في الموعد المضروب لذلك وكلمه ربه أن يسمعه من كلامه من غير واسطة قال ربي أرني أنظر إليك عن قتادة قال لما سمع موسى الكلام طمع في الرؤية اشتياقا قال لن تراني يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني معناه أنك لا تثبت لرؤيتي ولا يثبت لها ما هو أعظم منك جرما وصلابة وقوة وهو جبل الطور فإن استقر مكانه ولم يتزلزل عند رؤيتي له فسوف تراني وإن ضعف عن ذلك فأنت أضعف منه فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام بالجبل فلما تجلى ربه للجبل ظهر له وتجلى الشيء وإن كشف جعله دك أي جعله مدكوكا مدقوقا فصار ترابا وفي حديث أنس مرفوعا فساخ الجبل وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه مأخوذا من الصاعقة فلما أفاق من غشته قال سبحانك أي أنزهك تنزيها تبت إليك عن العود إلى مثل هذا السؤال وأنا أول المؤمنين بك قبل قوم المعترفين بعظمتك وجلالك إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أي اخترتك على الناس فخصصتك بالرسالة والتكريم من غير واسطة فخذ ما آتيتك أمره بأن يأخذ ما آتاه أي ما أعطاه من هذا الشرف الكريم وكن من الشاكرين على هذا العطاء العظيم والإكرام الجليل وكتبنا له في الألواح من كل شيء من كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم وهذه الألواح هي التوراة موعظة لمن يتعظ بها من بني إسرائيل وتفصيل الأحكام المحتاجة إلى التفصيل فخذها بقوة أي خذ الألواح أو خذ المواعظ والتفاصيل بجد ونشاط واعمل بما فيها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي بأحسن ما فيها مما أجره أكثر من غيره ومن الأحسن الصبر على الغير والعفو عنه وفعل المأمور به على أحسن وجوهه وترك المنهي عنه وعدم مقاربته سأريكم دار الفاسقين قيل هي منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة ليعتبروا بها سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون سأمنعهم فهم كتف سامنعهم فهم كتابي، وقيل سأصرفهم عن الإيمان بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مع كثرتها ووضوح دلالتها، ذلك الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بسبب تكذيبهم بالآيات وتغافلهم عنها، أي إن الله تعالى صرف قلوبهم عن الإيمان والتصديق بالرسالة لكونهم أصروا على التكذيب والإعراض تجبرا وكبرا على كثرة ما رأوا من وكبرا على كثرة ما رأوا من المعجزات ولقاء الآخرة وصولهم إلى ما وعدوا بها إلى ما وعدوا به فيها حبطت أعمالهم، أي بطل ما عملوه مما صورته صورة الطاعة كالصدقة والصلة، وإن كانوا في حال كفرهم لا طاعة لهم تبطل بعدما كانت مرجوة النفع، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي فلم يظلمهم الله تعالى شيئا ولم يزدهم على العقوبة التي يستحقونها. واتخذ قوم موسى من بعده من بعد خروجه إلى الطور من حليهم ما معهم من حلي الذهب عجلا، أي صنعوا منها تمثالا بصورة عجل جسدا من البقر لا روح فيه، وكانت عبادة البقر واتخاذها آلهة عادة من عادات قوم فرعون، له خوار، الخوار صوت الثور إذا خار، روي أنه لما وعد موسى قومه 30 ليلة فأبطى عليهم وفي العشر المزيدة، قال السامري لبني إسرائيل وكان مطاعا فيهم، إن معكم حليا من حلي آل فرعون الذي استعرتموه منهم لتتزينوا به في العيد وخرجتم وهو معكم وقد أغرق الله أهله فهاتوها فدفعوها إليه فصنع منها العجل المذكور، ألم يروا أنه لا يكلمهم فضلا عن أن يقدر على جلب نفع لهم أو دفع ضر عنهم ولا يهديهم سبيلا، لا يدلهم إلى طريق خير حسي أو معنوي، اتخذوه إلها وكانوا ظالمين لأنفسهم في اتخاذه أو في كل شيء، ولما سقط في أيديهم أي ندموا وتحيروا قيل كان ذلك بعد عودة موسى من الميقات، ورأوا أنهم قد ضلوا أي باتخاذهم العجل وأنهم قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لجأوا إلى استغاثة بالله والتضرع والابتهال في السؤال، ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسفا أي حزينا وقيل الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه قال بئس ما خلفتموني من بعدي بئس العمل ما عملتموه من بعد غيبتي عنكم أعجلتم أمر ربكم أعجلتم عن انتظار ميعاده الذي وعدنيه وهو 40 ففعلتم ما فعلتم وتعجلتم سخط ربكم بعبادة العجل، وألقى الألواح طرحها من شدة الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس أخيه هارون أو بشعر رأسه لكونه بقي معه وما غير ما رآه من عبادة بني إسرائيل العجل، ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلم أطق تغيير ما فعلوه وإنما قال ابن أم لأنها كلمة لين وعطف، ولأن أمهما كانت كما قيل مؤمنة فلا تشمت بي الأعداء فلا تسرهم بمعاقبتك لي ولا تجعلني مع القوم الظالمين إلا تجعلني بغضبك علي في عداد القوم الظالمين، يعني الذين عبدوا العجل فإني لم أفعل مثل فعلهم أو لا تعتقد أني منهم، قال رب اغفر لي ولأخي ليزيل عن أخيه ما خافه من الشماتة، فكأنه تذمم مما فعله بأخيه وأظهر أنه لا وجه له وطلب المغفرة له من الله بدل ما فرط في جانبه، إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب من ربهم لعل الغضب ما نزل بهم من العقوبة في الدنيا بقتل أنفسهم، انظر سورة البقرة الآية 54 في الحياة الدنيا، وذلك مختص بالمتخذين العجل إلها لا لمن بعدهم من ذواريهم، ومجرد ما أمروا به من قتل أنفسهم هو من غضب الله عليهم، وكذلك نجزي المفترين منهم هؤلاء الذين جعلوا تمثال العجل إلها وليس بإله، فمن افترى على الله بعدهم سيناله من الله غضب وذلة في الحياة الدنيا، والذين عملوا السيئات أي سيئات كانت ثم تابوا من بعدها من بعد ما عملوها وآمنوا بالله إن ربك من بعدها من بعد هذه التوبة أو من بعد عمل هذه السيئات التي تاب فاعلها وآمن بالله لغفور رحيم كثير الغفران والرحمة لهم.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. يعني نتأمل هؤلاء الذين كانوا مع موسى عليه السلام ورأوا الآيات العظيمة ومع ذلك اتخذوا العجل، هذا يجعل الإنسان يخاف ويرجو، يخاف فإن الشرك لا ضمان له، هؤلاء كانوا مع موسى ورأوا الآيات ووقعوا في الشرك، ونفرح أن الله سبحانه وتعالى مع شركهم عرض عليهم المغفرة والرحمة والطلب منهم التوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب لما سكن أخذ الألواح التي ألقاها عند غضبه. وفي نسختها هدى ورحمة، أي فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة. والهدى ما يهتدون به من الأحكام، والرحمة ما يحصل لهم من الله عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة. واختار موسى قومه أي من قومه لميقاتنا للوقت الذي وقتناه له بعد أن وقع من قومه ما وقع. أمره أن يأتي إلى الطور في موعد وقته له في وفد من بني إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة العجل والرجفة الزلزلة الشديدة. قيل إنهم زلزلوا حتى ماتوا. قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قاله عليه السلام تحسرا وتلهفا: أي لو شئت أهلكنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل أن نأتي إليك. فيقول بنو إسرائيل: إنني أخذتهم بمكيدة مني إلى القتل. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قيل: المراد بهم السامري وأصحابه. إن هي إلا فتنتك، أي قد كانت مسألة السامري وعبادة العجل اختبارا منك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فأنت الذي بيدك الهداية والضلال. ولو شئت لهديتهم. ثم رجع إلى الاستعطاف والدعاء فقال: أنت ولينا أي المتولي لأمورنا، فاغفر لنا ما ذنبناه وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة بتوفيقنا للأعمال الصالحة، أو تفضل علينا بإفاضة النعم في هذه الدنيا من العافية وسعة الرزق، وفي الآخرة أي واكتب لنا في الآخرة الجنة. إنا هدنا إليك، إنا تبنا إليك، ورجعنا عن الغواية. قال: عذابي أصيب به من أشاء. المراد الرجفة، ويندرج تحته كل عذاب، ويدخل فيه عذاب هؤلاء. ورحمتي وسعت كل شيء من المكلفين وغيرهم. ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة للذين يتقون الذنوب ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم، والذين هم بآياتنا يؤمنون يصدقون بها ويذعنون لها، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الأمي أي من الأمم من غير أهل الكتاب، وقيل الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. الذي يجدونه، يعني اليهود والنصارى يجدون نعته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهما مرجعهم في الدين. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صبا وقلوبا غلفا. يأمرهم بالمعروف كلما تعرفه القلوب ولا تنكره من مكارم الأخلاق، وينهاهم عن المنكر ما تنكره القلوب من مساوئ الأخلاق وقبيح الأفعال والأقوال، ويحل لهم الطيبات المستلذات، وخاصة ما حرم على بني إسرائيل بسبب ذنوبهم، ويحرم عليهم الخبائث النجاسات والمستخبثات حقيقة لما فيها من القبح والضرر كالحشرات والخنازير، ويضع عنهم إصرهم التكاليف الشاقة الثقيلة والأغلال التي كانت عليهم، التكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها مما لم يكن فيه مصلحة لذاته، بل كلفوا بها عقوبة لهم على سيء أعمالهم. فالذين آمنوا منكم يا بني إسرائيل ومن غيركم به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه أي عظموه ووقروه ونصروه أي قاموا بنصره على من يعاديه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، ويتبع القرآن الذي أنزل عليه مع اتباعه بالعمل بسنته مما يأمر به وينهى عنه. وهذه الصفات تنطبق أول كل شيء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام البرة، الذين آمنوا وجاهدوا معه وعزروه وحموه وبذلوا أنفسهم في سبيل نشر دعوته، ثم على التابعين لهم بإحسان، ثم على كل من سار على نهجهم ومن آمن به من بني إسرائيل ونصره شملته البشارة، أولئك هم المفلحون الفائزون بالخير والفلاح لا غيرهم من الأمم. فكتب الرحمة يومئذ له فكتب الرحمة يومئذ لهذه الأمة الإسلامية. عن ابن عباس قال: سئل موسى ربه مسألة فأعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله: واختار موسى قومه إلى قوله فسأكتبها للذين يتقون. فأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم كل شيء سأله موسى ربه في هذه الآيات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمر الله سبحانه نبيه محمد أن يقول هذا القول المقتضي لعموم رسالته إلى الناس جميعا، لا كما كان غيره من الرسل عليهم السلام يبعثون إلى قومهم خاصة. لا إله إلا هو، لأن من ملك السماوات والأرض وما فيهما هو الإله على الحقيقة. وهكذا من كان يحيي ويميت هو المستحق لتفرده بالربوبية ونفي الشركاء عنه. الذي يؤمن بالله وكلماته ما أنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله واتبعوه لعلكم تهتدون. فإن الهداية في أمور الدين في اتباعه من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم والشعوب. ومن قوم موسى أمة، لما قص الله ما وقع من السامري وأصحابه وما حصل من بني إسرائيل من التزلزل في الدين، قص علينا الله سبحانه أن من قوم موسى أمة مخالفة لأولئك يهدون بالحق، أن يدعون الناس إلى الهداية متلبسين بالحق، وبه أي بالحق يعدلون بين الناس في الحكم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، أي قطعنا قوم موسى، والمعنى أنه ميز بعضهم من بعض حتى صاروا أسباطا. كل سبط معروف على انفراده، لكل سبط نقيب. أممنا، كل سبط قبيلة أبوهم أب واحد من أولاد يعقوب الاثني عشر. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه لما أصابهم العطش في التيه فانبجست، أي فضرب، فانفجرت من اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط، لكل سبط عين يشربون منها. قد علم كل أناس مشربهم، أي كل سبط عرف العين المختصة به التي يشرب منها. وظللنا عليهم الغمام، أي جعلناهم مظللا عليهم في التيه يقيهم حر الشمس، يسير بسيرهم ويقيم بإقامتهم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، تقدم تحقيقه في سورة البقرة الآية 57. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي وقلنا لهم كلوا من المستلذات التي رزقناكم. وما ظلمونا بما وقع منهم من المخالفة كفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها. اسكنوا هذه القرية، أي أرض بيت المقدس، وكلوا منها مما فيها من الخيرات حيث شئتم، أي في أي مكان شئتم من أمكنتها. وقولوا حطة، تقدم تفسيرها في سورة البقرة آية 58. وادخلوا الباب، أي باب مدينة بيت المقدس، سجدا ساجدين نغفر لكم خطيئاتكم. أي متى دخلتم بيت المقدس منتصرين وأنتم مع ذلك متذللون لله خاشعون له سامعون مطيعون، يكون ذلك مغفرة لذنوبكم، سنزيد المحسنين بما يتفضل به عليهم من النعم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قد تقدم بيان ذلك في البقرة، رجزا من السماء عذاب بما كانوا يظلمون بسبب ظلمهم. واسألهم تذكيرا لهم بما وقع لقدمائهم، كيف مسخهم الله تعالى عندما تلاعبوا بدينه وتحايلوا على أمره ونهيه. عن القرية التي كانت حاضرة البحر قيل هي أيلة التي بجوار العقبة، وقيل الطبرية، إذ يعدون أن يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت الذي نهوا عن الأعمال فيه، وهم على ما قيل لم يأخذوا الحيتان مجاهرة، وإنما احتالوا لأخذها بحيلة، هي أنهم نصبوا لها الشباك يوم الجمعة فوقعت فيها يوم السبت، فأخذوها يوم الأحد. وظاهر الآية أنهم كانوا يأخذونها يوم السبت مجاهرة، والله أعلم بما كان. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم، ابتلاهم الله تعالى بسبب ظهور الفسوق فيهم، بأن تأتيهم الأسماك يوم السبت ظاهرة على وجه البحر قريبة المأخذ يسهل صيدها، وفي سائر الأيام لا تأتي ولا يقدرون عليها، وفي ذلك امتحان لمدى قدرتهم على الصبر عن محارم الله. وإذ قالت أمة جماعة من أهل القرية لآخرين مما كان يجتهد في وعظ المعتدين في السبت، حين أيسوا من قبولهم للموعظة وإقلاعهم عن المعصية، لم تعظون قوما الله مهلكهم أي مستأصل لهم بالعقوبة أو معذبهم عذابا شديدا بما انتهكوا من الحرمة وأصروا على المعصية بحيلة مفضوحة؟ قالوا معذرة إلى ربكم. قال الواعظون موعظتنا لهم معذرة إلى الله حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين أوجبهما علينا ولعلهم يتقون يقلعون عما هم فيه من المعصية هذا. وإن بني إسرائيل افترقوا ثلاث فرق: فرقة عصت وصادت وفرقة اعتزلت فلم تنه ولم تعصي وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعصي فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أي لما ترك العصاة من أهل القرية ما ذكرهم به الصالحون الناهون عن المنكر وأخذنا الذين ظلموا وهم العصاة المعتدون في السبت بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون بسبب خروجهم عن أمر الله لهم بترك أخذ الصيد وسائر الأعمال يوم السبت. فلما عتوا عما نهوا عنه أي تجاوزوا الحد في معصية الله تمردا وتكبرا قلنا لهم كونوا قردة فصاروا كما أمرناهم وبذلك مسخناهم قردة خاسئين أذلاء مطرودين. وعن ابن عباس أيضا قال نجا الناهون وهلك الفاعلون ولا أدري ما صنع بالساكتين والله لأن أكون علمت أن قوم الذين قالوا لم تعظون قوما نجوا مع الذين نهوا عن السوء أحب إلي من حمر النعم ولكن أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم جميعا. وعن كلمة قال فما زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكساني حلة. وإذ تأذن ربك أعلم إعلاما ظاهرا ليبعثن عليهم أي ليسلطن على بني إسرائيل إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب أي من أعدائهم يسلطون عليهم فلم يزالوا هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بأيدي أهل الملل ويسلمون الجزية. وقطعناهم في الأرض أمما فليس قطر من أقطار الأرض إلا وفيه منهم طائفة منهم الصالحون هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات قبل البعثة المحمدية غير مبدل ومنهم دون ذلك أي دون الطائفة الأولى في الصلاح. وبلوناهم بالحسنات والسيئات امتحناهم بالخير والشر والأمن والخوف والرخاء والبلاء ليرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي.
هذه آية من آيات الله. قطعناهم في الأرض أمما فتجد أن اليهود موجودين في كل بقعة من بقاع الأرض مع أن اليهودية ديانة عنصرية ما يدعون غير اليهود إلى دينهم فكيف إذن تفرقوا بتكوين الله لهم. وقطعناهم في الأرض أمما هذه آية من آيات الله. نعم.
فخلف من بعدهم خلف أولاد وذرية خلف أولئك وأجيال نشأوا بعدهم والخلف خلف السوء ورثوا الكتاب أي التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بها يأخذون عرض هذا الأدنى وهو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرشاوي والسحت في مقابلة تحريفهم لكلمات الله وتهوينهم للعمل بأحكام التوراة وكتمهم لما يكتمونه منها ويقولون سيغفر لنا يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في الضلالة وإن يأتهم عرض مثله يأخذه ويتعللون من مغفرة أيضا وهكذا مرة بعد مرة. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أي التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل رغبة أو رهبة ودرسوا ما فيه تركوا العمل بالميثاق وقد درسوا ما في الكتاب وعلموه فكان الترك منهم عن علم لا عن جهل وذلك أشد ذنبا وأعظم جرما. والدار الآخرة خير من ذلك العرض للذين يتقون الله ويجتنبون معاصيه ويحذرون من تحريف كلام الله والتحايل عليه. والذين يمسكون بالكتاب أي ومنهم طائفة يتمسكون بالكتاب أي التوراة ويعملون بما فيه ويرجعون إليه في أمر دينه فهم المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله وذلك التمسك منه هو الإصلاح. وإذ نتقنا الجبل أي رفعنا الجبل من جذوره وهو الطور كأنه ظلة سحابة تظلهم وظنوا أنه واقع بهم ساقط عليهم خذوا ما آتيناكم بقوة أي وقلنا لهم خذوا والقوة الجد والعزيمة. واذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه. عن قتادة قال: انتزع الله الجبل من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم ثم قال: تأخذن أمري أو لأرمينكم به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. المعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر. وأشهدهم على أنفسهم، أشهد كل واحد منهم قائلا له: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أي على أنفسنا بأنك ربنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أي لئلا تقولوا لم يكن عندنا علم بكون الله ربنا وحده لا شريك له، وكنا ذرية من بعدهم لا نهتدي إلى الحق ولا نعرف الصواب، إنما استمر العمل بيننا بما كان عليه أوائلنا، أفتهلكنا بما فعل المبطلون من آبائنا؟ ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل. واتل عليه ما يذكر بني إسرائيل بأمر آخر، وقال لبعض أسلافهم حين ترك أمر الله لأهوى نفسه: كيف صنع الله به؟ عن ابن عباس قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم تعلم اسم الله الأكبر، فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومعه مضى الدنيا وآخرتي، فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه، فانسلخ منها انخلع منها بالكلية حتى تنسلخ الشاة عن جلد كما تنسلخ الشاة عن جلدها، فأتبعه الشيطان أي لحقه فأدركه وصار قرينا له، فكان من الغاوين المتمكنين في الغواية وهم الكفار. ولو شئنا لرفعناه بها لأكرمناه ورفعنا قدره معرفة الكتاب، ولكنه أخلد إلى الضمال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة واتبع هواه واتبع ما يهواه، وهو ما أعطاه الجبارون من حطام الدنيا الواسعة ليدعو على أهل الحق ويمكر بهم. إن تحمل عليه يلهث، إن حمل الحكمة لم يحملها، وإن ترك لم يهتدي لخير. وقيل المعنى: إن وعظته ضل وإن تركته ضل، فهو في ضلال ملازم لانسلاخه عن آيات ربه، فهو كالكلب إن كان رابضا لهث وإن يطرد لهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ذلك المثل الخسيس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من اليهود وغيرهم بعد أن علموا بها وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكذبوا بها. فقصص القصص الذي هو صفة الرجل المنسلخ عن الآيات، فإن مثله المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين لك من اليهود، لعلهم يتفكرون فينزجرون عن الضلال ويقبلون على الصواب. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، قبح مثلهم بقبح أفعالهم، وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم. من يهدي الله فهو المهتدي لما أمر الله به وشرعه لعباده، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الكاملون في الخسران. ولقد ذرنا لجهنم خلقهم وهو يعلم أن عاقبتهم ستكون إلى النار، لأنهم بعمل أهلها يعملون، وقد علم ما هم عاملون قبل كونهم. لهم قلوب لا يفقهون بها كما يفقه غيرهم، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، انتفى من الأعين إبصار ما في الهداية بالتفكر والاعتبار، وإن كانت مبصرة في غير ذلك، وانتفى من الآذان سماع المواعظ النافعة والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة وما جاءت به الرسل، وإن كانوا يسمعون غير ذلك. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف كالأنعام في انتفاعهم بهذه الحواس، بل هم أضل من البهائم، لأنها تدرك ما ينفعها ويضرها، فتنتفع بما ينفع وتجتنب ما يضر. وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفع وما يضر باعتبار ما طلبه الله وكلفهم به. ولله الأسماء الحسنى، إلى الله أحسن الأسماء لجلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول من الرحمة والقدرة والعلم والحكمة والخبرة والعزة وغيرها، فادعوه بها قائلين يا رحمن يا حليم يا عليم، فإنه إذا دعي بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب الإجابة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه يحرفون لفظها ومعناها، والإلحاد في أسمائه يكون على ثلاثة أوجه: إما بالتغيير كما فعله المشركون، فإنهم أخذوا اسم اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان، أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها، أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها، أو بالنقصان منها بأن ينكروا بعضها. قيل نزلت في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته يا رحمن يا رحيم، فقال رجل من المشركين أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو ربين اثنين. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وممن خلقنا أمة قيل هم من هذه الأمة، وإنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، كما ورد به حديث الصحيح: سنستدرجهم. الاستدراج هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة، وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرها، فينهمكون في الغواية ويتنكبون طرق الهداية، وأملي لهم أن يطيل لهم المدة وأمهل مؤخر عنهم العقوبة، إن كيدي متين، لأنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان. أولم يتفكروا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وما بصاحبهم من جنة شيء مما يدعونه من الجنون؟ إن هو إلا نذير مبين منذر من الله لهم معه الدليل على نبوته. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ معنى أن إن هؤلاء ما تفكروا حتى ينتفعوا بالتفكر، ولا نظروا في مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان به. وما خلق الله من شيء من الحيوان والنبات والكواكب وغيرها، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا عن قريب، فما لهم لا ينظرون فيما يهتدون به وينتفعون قبل أن تأتي المدة قبل أن تنتهي المدة الممنوحة لهم للنظر والإيمان والعبادة بانتهاء أجالهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فأي كلام يؤمنون به إن لم يؤمنوا بالقرآن؟ فليس هناك حديث خير منه ولا أدعى منه للتفكر والاعتبار. يسألونك السائلون هم اليهود، وقيل قريش: الساعة القيامة أيان مرساها؟ متى يرسيها الله أن يثبتها ويوقعها؟ كما ترسو السفينة القادمة من البحر عند الشاطئ. قل إنما علمها عند ربي لا يعلمها غيره، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها لوقتها ولا يكشف عنها إلا الله سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض لا تطيق السماوات والأرض لعظمها، لأن السماء تنشق والنجوم تتناثر والبحار تنضب، لا تأتيكم إلا بغتة إلا فجأة على غفلة وأنتم آمنون، أي فلن يطلع الله على وقت مجيئها أحدا. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها وكأنك مستقص للسؤال عنها حتى علمتها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ومنها وقت قيام الساعة. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لتأكيد ما تقدم من عدم علمي بالساعة أيان تكون ومتى تقع، فبالأولى لا أقدر على علم ما استأثر الله بعلمه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لاشتريت حين يكون فيما أشتريه الربح، وبعت في حين يكون الربح في البيع، فيكثر مالي ولا أخسر في بيع، ولا تعرضت لما فيه الخير فجلبته إلى نفسي، وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يمسني، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، مبلغ عن الله لأحكامه، أنذر بها قوما وأبشر بها آخرين، ولست أعلم بغيب الله سبحانه، وليس الإخبار بالغيب من مهمتي، ولا العلم به من صفتي. هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وقيل من نفس واحدة يعني من جنس واحد وشكل واحد، وجعل منها زوجها وهي حواء، وخلقها من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها، يأنس إليها ويطمئن بها، فإن الجنس بجنسه أسكن وإليه آنس، وكان هذا في الجنة. فلما تغشاها كناية عن الوقاع، أي فلما جامعها حملت حملا خفيفا علقت به بعد الجماع، فمرت به أي استمرت بذلك الحمل تقوم وتقعد وتمضي في حوائجها لا تجد به ثقلا. فلما أثقلت لكبر الولد في بطنها دعوا الله ربهما، دعا آدم وحواء ربهما لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا ذا خلق سوي لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة. فلما آتاهما صالحا أي الولد الصالح، وقيل صالحا أي غلاما سويا، لا كما خاف أن يكون على خلق آخر، وأجاب دعاءهما، جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال جماعة من المفسرين إن الجاعلين شركاء فيما آتاهما هم جنس بني آدم كما وقع من المشركين منهم، ولم يكن ذلك من آدم وحواء. وقيل هو آدم سمى ابنه ذاك عبد الحارث، فهو شرك في التسمية لا في العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي أيجعلون الأصنام شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أن هذه الأصنام لم تخلق شيئا من الخلق حتى تستحق بذلك أن تعبد، وهم يخلقون أي وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام والشياطين مخلوقين.
بالنسبة لنبي الله آدم هو نبي مكلم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تجوز عليهم الكبائر ولا تجوز عليهم الشرك باتفاق العلماء. وكون آدم سمى ابنه عبد الحارث هذا لم يأتي فيه حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي الجزم به. والصواب كما قال الحافظ ابن كثير جعل أي جنس الأبوين غير آدم وحواء، الضمير في الأول كان الكلام مع آدم وحواء ثم تحول إلى جنس جعل أي الأب والأم له شركاء فيما آتاهما. فمرة يقولون الطبيب كان ماهر جاب لنا الولد، ومرة يسمون الولد بعبد الزهرة وعبد الشمس، ومرة ومرة وهكذا. نعم.
ولا يستطيعون لهم نصرا طلبوه منهم ولا أنفسهم ينصرون، ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وإن تدعوا هؤلاء الأصنام إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ذلك، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فحالهم واحدة عند ندائكم وعدم ندائكم، لأنهم مجرد أحجار منحوتة جامدة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد الله كما أنتم عباد له، مع أنكم أكمل منهم لأنكم أحياء وتنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون. وهذه الأصنام ليست كذلك، ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمره، فادعوهم فليستجيبوا لكم أي فليردوا عليكم الجواب إن كانوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع والضر. ألهم أرجل أي هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله في العبادة ليس لهم شيء من الآلات التي هي لكم، فليس لهم أرجل يمشون بها في نفع أنفسهم، وليس لهم أيدي يبطشون بها يعملون بها ويضربون بها، فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من سلب الأدوات وبهذه المنزلة من العجز والبطش الأخذ بالقوة؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني أنتم وهم جميعا بما شئتم من وجوه الكيد، فلا تنظرون أي فلا تمهلوني ولا تتأخروا عن إنزال الضرر بي إن كنتم أنتم وهم قادرين على الشيء من على الشيء على على شيء من الضرر. أمره الله تعالى بتحديهم بذلك ليظهر لهم عجز آلهتهم عن كل شيء. إن ولي الله أي كيف أخاف هذه الأصنام التي هذه صفتها ولي ألجأ إليه وأستنصر به، وهو الله عز وجل، وهو يتولى الصالحين يحفظهم وينصرهم ويحول ما بين أعدائهم وبينهم. وتراهم ينظرون إليك إلى أصنام كانوا يصنعونها تماثيل كهيئة بني آدم أو كالحيوانات، ولها مثال الأيدي والأرجل والأعين، ولكنها جامدة لا تبطش ولا تمشي ولا ترى شيئا. خذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم فلا تكلفهم ما يشق عليهم، ثم كلفوا بالحدود وبالزكاة بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
معنى خذ العفو أي خذ الأمر الزائد الذي يكون من الناس أو الأمر العفوي الذي يكون من الناس، ولا تعاملهم بالجد ولا تعاملهم بالصعب أو بالشدة، وإنما عاملهم باللين وعاملهم باللطف. نعم.
وأمر بالعرف المعروف وهو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس، وأعرض عن الجاهلين إذا أقمت الحجة عليهم في أمره بالمعروف فلم يفعلوا فأعرض عنهم ولا تمارهم ولا تسافههم، فمكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفهات لكونهم من أهل الجهالة. وإما ينزغنك من الشيطان النزغ الوسوسة بالفساد، يقال نزغ بيننا أي أفسد، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، التجي إليه فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به. طائف من الشيطان هو الوسوسة، لأنها لمة من الشيطان تشبه لمة الخيال، ووسوسته أمره بالسوء عند الغضب وتسويل ارتكاب المعصية. تذكروا عظمة ربهم ونهيه، فإذا هم مبصرون منتبهون يعلمون أن ذلك نزغ من الشيطان فيكفون عن معصية الله ويعصون الشيطان. وإخوانهم يمدونهم في الغي، أصلها أن صاحب الدابة يمسكها برسنها ويتركها ترعى، وكلما ابتعدت عنه مد لها الحبل لترعى، فإذا قاربت أن تلد ما فيه عليها ضرر أقصر لها وجذبها إليه. فالمعنى إخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس، تمدهم الشياطين ليرعوا في مراعي الغي فيقبلون منهم ويقتدون بهم، ثم لا تقصر الشياطين لهم ولا تحول بينهم وبين ما يشتهون، بل تزيدهم وسوسة وإضلالا حتى يهلكوا. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، كانوا يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تراخى الوحي، كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إذا تراخى الوحي هل لا أتيت بشيء من الآيات القرآنية افتعالا من تلقاء نفسك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، فما أوحاه إلي وأنزله علي أبلغته إليكم، هذا القرآن المنزل علي هو بصائر من ربكم يتبصر بها من قبلها وهدى يهتدي به المؤمنون إلى مراضي ربهم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لتنتفعوا به وتتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح، وهذا في الصلاة وغيرها، ولا تجعلوا كسائر الكلام يعرض عنه من يعرض، لعلكم ترحمون أي تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه وسماع آيات كتابه. واذكر ربك في نفسك خفية بتأمل وتدبر، تضرعا وخيفة أي متضرعا وخائفا، ودون الجهر من القول أي تسمع نفسك ولا تصرخ به صراخا، ومتكلما بكلام هو أقل من الجهر من القول بالغدو أي أوقات الغدوات والغدوة الصباح، والأصال أوقات الأصائل، والأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب، ولا تكن من الغافلين أي عن ذكر الله. إن الذين عند ربك المراد بهم الملائكة ويسبحونه ويعظمونه وينزهونه عن كل شيء وله يسجدون أي يخصونه بعبادة السجود التي هي أشرف العبادة. سورة الأنفال وهي مدنية نزلت في عقب غزوة بدر. يسألونك عن الأنفال أي الغنائم، قل الأنفال لله والرسول أي حكم مختص بهما، يقسمها بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى، وليس لكم حكم في ذلك. عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكب الطائفة على العسكري يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنه العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فانشغلنا به. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وقيل إن هذه الآية جعلت الغنائم ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأصلحوا ذات بينكم حيث اختلفوا في الأنفال. عن مكحول قال كان صلاح ذات بينهم أن ردت الغنائم وقسمت بين من ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتل وغنم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين تهيج لهم على التقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، فإن الإيمان لا يتم إلا بهذه الثلاثة، ولذلك كانت الطاعة علامة على صدق الإيمان. وجلت قلوبه المعنى أن حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره، وشأن المؤمنين على ربهم يتوكلون لا على غيره، والتوكل على الله توفيض الأمر إليه. أولئك المتصفون بالأوصاف المتقدمة هم المؤمنون حقا الكاملون الإيمان البالغون فيه إلى أعلى درجاته وأقصى غاياته. لهم درجات منازل خير وكرامة وشرف في الجنة بعضها أعلى من بعض بحسب إيمان أصحابها وأعمالهم الصالحة، وفي كونها عنده سبحانه زيادة تشريف لهم وتكريم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم من واسع فضله وفائض جوده. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يذكر الله تعالى في هذه الآية وما بعدها أن الفضل في النصر في غزوة بدر إنما هو لله تعالى، ولذا فالغنائم له ولرسوله، ومن ذلك أنه أخرجهم من المدينة لحرب المشركين وأكثرهم كارهون، وصرفهم إلى قتال جيش الكفار وكان أكثرهم لا يريدون، وأمدهم بالملائكة لا غير ذلك مما توضحه الصورة. يجادلونك في الحق بعدما تبين مجادلتهم لما ندبهم إلى إحدى الطائفتين وفات العير وأمرهم بقتال النفير، ولم يكن معهم كثير استعداد، لذلك شق عليهم وقالوا: لو أخبرتنا بقتال لأخذنا العدة وأكملنا الاستعداد. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، خرجوا وهم يائسون من النصر لا يخطر ببالهم، ويتوقعون الهزيمة كأنهم في حال من ينساق ليقتل وهو مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها لا يشك فيها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الطائفتان هما العير والنفير، أو أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند خروجهم إلى بدر أنكم ستظفرون إما بالعير وهي قافلة قريش الآتية من الشام تحمل البضائع والتجارات، وإما بالنفير وهو جيش قريش الآتي لقتالكم، وتودون أن غير ذات الشوكة السلاح وهي طائفة العير لأنها غنيمة صافية عن كدر القتال إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع عنها، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته من ظفركم بذات الشوكة وقتلكم لصناديدهم وأثر كثير منهم حتى تظهر قوة الإسلام ويقطع دابر الكافرين أن يستأصلهم جميعا، ليحق الحق ليثبت الإسلام في الأرض ويعلي بنيانه ويبطل الباطل يمحق الشرك حتى يبطل وجوده وينتهي، ولو كره المجرمون هم المشركون من قريش أو جميع الطوائف الكفار. إذ تستغيثون ربكم لما علموا أنه لا بد من قتال النفير كما أمرهم الله، ورأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم استغاثوا بالله سبحانه وتعالى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربي: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فاستجاب.
جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث ربه بهذه الطريقة، يرفع يديه رفعا حتى يرى بياض إبطيه، وهذا يسمى دعاء الابتهال والتضرع، حتى سقط الرداء من خلف ظهره، فجاء الصديق ورد الرداء على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعد. نعم.
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة جند منهم يقاتلون المشركين معكم مردفين متتابعين، مدهم الله بألف ثم جعلهم ثلاثة ثم أكملهم خمسة، وما جعله الله أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى إلا بشارة لكم بنصره ولتطمئن به أي بالإمداد قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره، ليس هو من عند الملائكة، إن الله عزيز لا يغالب حكيم في كل أفعاله. عن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معنا، وأما بعد ذلك فالله أعلم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه سكن الله قلوبهم وأمنا حتى ناموا آمنين غير خائفين. وكان هذا في الليلة التي كان القتال في غديها، وقيل إن النوم غشيهم في حال التقاء الصفين. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ينزل الله على جيش المسلمين قبل القتال مطرا حتى سال الوادي، ليطهركم به ليرفع عنكم الأحداث فاغتسلتم وصليتم على أتم الوجوه وأكملها ولم يكن قد شرع التيمم، ويذهب عنكم رجز الشيطان ووسوسته ولكم من الخوف والفشل، وليربط على قلوبكم فيجعلها صابرة قوية ثابتة في مواطن الحرب، ويثبت به الأقدام. فقد اشتد بالمطر الرخ والأرض ورملها وزال الغبار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم نعمة أخرى يذكرهم بها، فثبتوا الذين آمنوا بشرهم بالنصر وثبتوا مع القتال بالحضور معهم وتكثير سوادهم، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تقدم بيانهم في سورة آل عمران الآية 51 بعد 100. فاضربوا فوق الأعناق عاليها، لأنها المفاصل التي يكون الضرب فيها أسرع من القطع. قيل وهذا أمر الملائكة، وقيل المؤمنين. واضربوا منهم كل بنان أطراف الأصابع من اليدين، فإنه إذا ضربت البنان تعطل المضروب عن القتال بخلاف سائر الأعضاء. ذلك القتل للمشركين بأنهم شاقوا الله ورسوله، لأنهم خاصموا الله ورسوله وعاندوهما. ذلك إشارة إلى العقاب العاجل الذي يوصي به المشركون، فذوقوه يا معشر المشركين واشعروا بآلامه وتجرعوا غصصه، وأن للكافرين عذاب النار وعيد بالعقاب العاجل. زحفنا يمشي بعضكم إلى بعض فلا تولهم الأدبار، نهى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم، ومن يولهم يومئذ دبره أيمن دار إليهم ظهره منهم منهزما يوم الزحف إلا متحرفا لقتال من جانب إلى جانب في المعركة طلبا لمكائد الحرب وخدعا للعدو، كمن يوهم أنه منهزم ليتبعه العدو فيكر عليه ويتمكن منه، فإن الحرب خدعة. أو متحيزا إلى فئة أي إلى جماعة من المسلمين غير الجماعات المقابلة للعدو، فقد باء بغضب من الله رجع بغضب كائن من الله إلا المتحرف أو المتحيز، ومأواه جهنم ففراره أوقعه إلى ما هو أشد بلاء مما فر منه وأعظم عقوبة، وبئس المصير ما صار إليه من عذاب النار. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بما يسره لكم من الأسباب الموجبة للنصر، وما رميت إذ رميت هو ما كان منه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين فأصابت كل واحد منهم ودخلت في عينيه ومنخريه وأنفه، ولكن الله رمى لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها وكانت على الوجه المعتاد ما بلغ أثرها إلا ما يبلغ رمي البشر، ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم، وأثرها الذي لا يطيق البشر من فعل الله عز وجل، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وللإنعام عليهم بنعمه الجميلة، فعل ذلك لا لغيره، إن الله سميع لدعائهم عليم بأحوالهم.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب ثم رماها إلى جهة جيش قريش المشركين وقال شاهت الوجوه، فدخل من هذه القبضة في أعينهم ما جعلهم لا يرى بعضهم المسلمين حتى، فصار المسلمون يقتلونهم وهم كأنهم عميان. وهذا من عظيم يعني نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إن الغرض مما وقع مما حكت الآية السابقة إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح خطاب للكفار تأكما بهم، وقد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصر أحق طائفتين بالنصر، وإن تنتهوا عما كنتم عليه من الكفر والعداوة فهو أي الانتهاء خير لكم، وإن تعودوا إلى الكفر والعداوة نعود بتسليط المؤمنين عليكم ونصرهم كما سلطناهم في يوم بدر، ولن تغني عنكم فئتكم وهي قومهم بمكة، وأن الله مع المؤمنين ومن كان الله معه فهو منصور. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون إلى تعرضوا عنه إذا ناداكم وسمعتم نداه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم منافقون وسائر الكافرين فإنهم يسمعون بآذانهم من غير فهم ولا عمل فهم كالذي لم يسمع أصلا أو المراد أنهم سمعوا القرآن فلم يستجيبوا بل قالوا سمعنا وعصينا إن شر الدواب أي ما دب على الأرض عند الله في حكمه صم البكم أي الذين لا يسمعون ولا ينطقون وصفوا بذلك مع كونه ممن يسمع وينطق لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق الذين لا يعقلون ما فيه من النفع لهم فيأتوه ما فيه من الضر عليهم فيتجنبوه فهم شر الدواب عند الله لأنها لا تميز بعض تمييز
لأنها تميز
لأنها تميز بعض تمييز وتفرق بين ما ينفعها ويضرها ولو علم الله فيه من فيها ولا يصم الوكل أسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعلقون عنده الحجج والبراهين ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لأنه قد سبق في علمه أنهم لا يؤمنون استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أن يبادروا إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أمره فإن أوامره في حياة لكم فإن أوامره فيها حياة لكم وعز وكمال كما إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من العلوم الشرعية فإن العلم حياة والجهل موت وإلى ما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية وإلى الجهاد فإنه سبب الحياة في الظاهر لأن العدو إذا لم يغز غزا وعن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب ثم أتيت فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
هذه الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم مع قصة أبي سعيد بن المعلى نص في وجوب العمل بظاهر النصوص نعم
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قيل معناه بادروا للاستجابة لأوامر الله تعالى ما دابت قلوبكم لينة مطاوعة لكم قبل أن تتغير الأحوال فلا تطاوعكم وذلك موت الإنسان فلا يستطيع العمل ومن أكثر من المعصية فقد لا يوفق للاستجابة بعد ذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح إذا لم تقوموا باستجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقفوا لتأييد الحق وإنكار الباطل ربما أصابتكم فتنة تهلك الظالمين وتتعداهم إلى أهل الصلاح واعلموا أن الله شديد العقاب ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب من يباشر أسبابه والذين لم يظلموا قد تعرضوا للعقوبة بأسباب كترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى ظهر الفساد وبذلك تكون العقوبة عامة لا خاصة واذكروا إذا أنتم قليل الخطاب للمهاجرين وقيل هو لأمة العرب المستضعفون في الأرض هي أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس والخطف الأخذ بسرعة والناس مشركوا قريش وقيل فارس وفارس والروم فآواكم ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار وأيدكم بنصره قواكم من نصره مواطن الحرب التي منها يوم بدر ورزقكم من الطيبات التي من جملتها الغنائم لعلكم تشكرون هذه النعمة التي أنعم بها عليكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم نهاهم الله عن أن يخونوا بترك شيء افترضوا عليهم ويخونوا شيئا من الأمانة التي اؤتمنوا عليها وأنتم تعلمون أن ذلك الفعل خيانة فتفعلون الخيانة عن عمد يجعل لكم فرقانا يجعل لكم بالتقوى من ثبات القلوب وقوة البصائر وحسن الهدية وحسن الهدية وما تفرقون به بين الحق والباطل ويتبين لكم به المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما تخافونه
الهدية والهداية معناهما متقارب نعم
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. عن ابن عباس قال: تشاورت قريش ليلة الهجرة في مكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل اخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي بن أبي طالب على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه بالغار. ويمكرون يخفون ما يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكائد، فيجازيهم الله على ذلك ويرد كيدهم في نحورهم. قالوا: تعنتا وتمردا وبعدا عن الحقيقة، سمعنا ما تتلو علينا، لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تتلوه علينا. فلما راموا أن يقولوا مثله عجزوا عنه، ثم قالوا عنادا وتمردا: إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما يسطر الوراقون من أخبار الأولين، فأمطر علينا. قالوا: هذا مبالغة من الجحود والإنكار، وما كان الله ليعذبهم، وأنت يا محمد فيهم موجود، فإنك ما دمت فيهم فهم في مهلة من العذاب الذي هو الاستئصال، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. روي أنهم كانوا يقولون في الطواف وغفرانك، وقيل المعنى: لو كانوا ممن يؤمن بالله ويستغفره لما عذبهم. وقيل: وما كان الله ليعذبهم وفيهم من يستغفرون من المسلمين. فلما خرجوا بين أظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعدها، وما لهم من لا يعذبهم الله، وإنهم مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح، وهم يصدون الناس عن مسجد الحرام. من آمن منهم بالله واتبع الرسول فلا يمكنونهم من أداء المناسك، وما كانوا أولياءه. هذا كالرد لما كانوا يقولون من أنهم ولاة البيت: إن أولياؤه إلا المتقون، أي ما أولياؤه إلا من كان في عداد المتقين للشرك والمعاصي، فإنه لله فلا ولاية عليه لأولياء الأصنام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق، فلم يكن البيت معمورا بالعبادات التي فيها تعظيم لله على الوجه المشروع، بل بتلك الصلاة السخيفة الصفير والتصفيق. وقيل المعنى: إن المشركين يصفرون ويصفقون عند البيت، فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين به أن يشغل المصلين من المسلمين عن الصلاة، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي فهذا جزاؤكم على ما فعلتم، وهو ما حصل لكم يوم بدر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الحق بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الجيوش لذلك وإنفاق أموالهم عليها، فسينفقونها ثم تكون عاقبة ذلك أن إنفاقهم حسرة ندما عليهم، لأنهم يخسرونها في غير فائدة يحصلون عليها، بل تأتيهم المصائب ثم يغلبون كما وعد الله به في مثل قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وصدق الله، فقد كان خبر هذه الآيات من المعجزات، ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب وهم المؤمنون، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يجمع بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا لفرط ازدحامهم في جهنم. قل للذين كفروا إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله بالدخول في الإسلام يغفر لكم ما قد سلف من عداوة، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن يعودوا إلى القتال والاعتداء والكفر فقد مضت سنة الأولين، أي ما قد مضت سنة الله في من فعل مثل فعل هؤلاء من الأولين من الأمم أن يصيبه بعذاب فليتوقعوا مثله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي كفر. وقد تقدم تفسير هذه الآية في البقرة الآية 93 بعد 100: وإن تولوا عما أمروا به من الانتهاء فاعلموا أيها المؤمنون أن الله مولاكم، وإن أصركم عليهم نعم المولى ونعم النصير، فمن والاه فاز ومن نصره غلب.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. الملتقى غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، غدا بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.